بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم إن شاء الله في سلسلة جديدة، سلسلة أصول رواية الإمام حفص عن عاصم رحم الله الإمام حفص والإمام عاصم، وجزى الله خيرا جميع أئمتنا وشيوخنا خير الجزاء على ما بذلوه من جهد في إيصال هذا العلم النافع، هو علم قراءة القرآن وتجويده وترتيله كما أنزل إلينا حتى نقرأ القرآن اليوم كما قرأه الصحابة على النبي، وقرأه النبي على سيدنا جبريل، وقرأه جبريل على رب العزة سبحانه وتعالى. اليوم إن شاء الله بإذن الله هنبدأ مع بعض في كتاب، احنا في عندنا كتابين موجودين معنا، في كتاب اسمه مباحث أصول القراءات وأصول رواية الإمام حفص اللي هو موجود معنا على الرابط التالي، تمام؟ ده عامل الأول مقدمة بحيث بردك لو حد يحب يقرأ الكتاب، عامل الأول مقدمة عن أصول القراءات وعلم القراءات والأحرف السبعة وفايدة تعلم علم القراءات، ثم بدأ في الكلام عن قراءة الإمام حفص وترجمة الإمام عاصم والإمام حفص، ثم بدأ في سرد أصول رواية الإمام حفص، تمام؟ ده الرابط اللي معاكم بيبدأ من أول صفحة 72 اللي هي أول حاجة هنشرحها النهاردة اللي هي ترجمة الإمام عاصم رحمه الله، تمام؟ طيب، في رابط تاني معانا احنا كنا وضعناه من شوية، وهو رابط لكتاب اسمه الروض الباسم في شرح أصول رواية الإمام حفص عن عاصم، الروض الباسم في تلخيص أصول رواية حفص عن عاصم، اللي هو رابط مع حضرتكم اهوت، رابط صغير حوالي تقريبا 1 ميجا تقريبا، مش كبير، تمام؟ فان شاء الله نحمله مع بعض ونستعد كده بإذن عشان نبدأ مع بعض ان شاء الله السلسلة اللي معانا. طيب، في ناس تسأل تقول ايه الفايدة من ان احنا نتعلم اصول رواية الامام حفص عن عاصم، تمام؟ اصول الرواية فايدتها اكتر للناس اللي اصلا ما بتقرأش برواية الامام حفص عن عاصم، اللي هو لسه بيتعرف، كأن واحد مثلا كان بيقرأ برواية ورش او برواية اخرى وبيتعرف على رواية الامام حفص عن عاصم، بيبدأ يفهم مفاتيحها الاولى ليبدأ بالقراءة بيها. تاني حاجة، بالنسبة للناس اللي بتقرأ برواية الإمام حفص عن عاصم، من المهم جدا انها تبقى عارفة اصول هذه الرواية، ايه هي القواعد العامة المضطردة الثابتة التي تطبق على جميع القرآن في رواية الإمام حفص عن عاصم. فبالتالي الإلمام باصول هذه الرواية، تمام، مهم جدا للناس اللي بتقرأ برواية الإمام حفص وللناس التي لا تقرأ برواية الإمام حفص حتى يتعرف على أصول رواية الإمام حفص عن عاصم. كما نعلم الآن في العالم الإسلامي، من أكثر الروايات المنتشرة في العالم الإسلامي هي رواية حفص عن عاصم، وكما سنذكر في خلال الشرح بتاعنا إن من أكثر الأسباب اللي جعلت هذه الرواية تنتشر هي مناسبتها للسان الناطقين بلغة عربية في كل مكان، وكذلك اشتمالها على بعض من أصول الروايات الأخرى، يعني مثلا الإمالة هتجد فيها إمالة، الإضغام هتجد إضغام، المد الست حركات والأربع حركات والحركتين تجده، كل هتجد أغلب أصول الرواية التانية موجود منها الإمالة، مثلا هتجد موجود منها في رواية الإمام حفص عن عاصم، تمام؟ ونظرا لهذا الاشتمال انتشرت هذه الرواية انتشارا كبيرا في العالم الإسلامي ووجدت القبول من الجميع، وهي الآن يعتبر أكثر رواية انتشر في العالم الإسلامي. طيب، نبدأ أولا في بداية الكلام، نحن نتكلم عن رواية الإمام حفص عن عاصم، فمبدأ نتعرف على الإمام عاصم رحمه الله. الإمام عاصم رحمه الله هو أبو بكر دي كنيته، أبو بكر عاصم ابن أبي النجود، تمام؟ منزلته عند القراء هو شيخ الإقراء بالكوفة وأحد القراء السبعة، وكان من التابعين الأجلاء، عده الإمام مكي بن أبي طالب في الطبقة الثالثة من التابعين هو والإمام نافع رضي الله عنهم جميعا. جمع رضي الله عنه بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وقد أثنى عليه الأئمة وتلقوا قراءته بالقبول. انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه. الكوفة كان فيها سيدنا أبي عبد الرحمن السلمي، كان هو رئيس القراء، وسيدنا أبي عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم تولى بعد أبي عبد الرحمن السلمي رئاسة الإقراء بالكوفة سيدنا عاصم رحمه الله. جلس في مجلسه في رئاسة الإقراء بالكوفة، ورحل الناس إليه للقراءة من شتى الآفاق. قال أبو بكر شعبة ابن عياش، الإمام شعبة اللي هو الراوي الثاني أو الراوي الأول بقى لرواية الإمام عاصم، قال لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبي النجود، وكان عالما بالسنة لغويا نحويا فقيها. ننتقل إلى بعض أقوال العلماء والأئمة عن الإمام حفص عن الإمام عاصم. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سألت أبي عن عاصم فقال رجل صالح خير ثقة، فسألته أي القراءة أحب إليك؟ قال قراءة أهل المدينة، يقصد قراءة نافع. قلت فإن لم توجد؟ قال قراءة عاصم. وكذلك قول أبو بكر شعبة ابن عياش دخلت على عاصم وقد احتضر، فجعل يردد هذه الآية ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، يحققها كأنه في الصلاة، لأن تجويد القرآن صار فيه سجية، يعني صار فيه طبع. وكذلك قال أبو بكر بن عياش كان عاصم إذا صلى ينتصب كأنه عود. احنا يعني وقوفه كأنه عود، يعني لم يكن يهتز أو يتحرك في الصلاة، ولكن كان من شدة الخشوع في الصلاة كأنه عود، كأنه عصاية واقفة ثابتة في الأرض لا تتحرك. ويتابع وكان عاصم يوم الجمعة في المسجد إلى العصر، دال على كثرة عبادته وذكره لله. ويتابع وكان عابدا خيرا أبدا يصلي، أبدا يصلي يعني دائما يراه يصلي، ربما أتى حاجة، يعني ربما ذهب لحاجة، فإذا رأى مسجدا قال مل بنا فإن حاجتنا لا تفوت، يعني اتجه بنا للمسجد نصلي فإن الحاجة اللي احنا رايحين ليها لن تفوتنا إذا صلينا ركعتين أو صلينا بعض الركعات لله. طيب ننتقل إلى أساتذة الإمام عاصم رحمه الله. قرأ الإمام عاصم على زر ابن حبيش، وقرأ زر على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يبقى ده أحد طرق الإمام عاصم، أنه قرأ على زر بن حبيش الذي قرأ على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقرأ أيضا على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ السلمي على علي بن أبي طالب. يبقى احنا عندنا سند الإمام حفص بينتهي عند صحابين جليلين هو عبد الله بن مسعود ومن طريق زر بن حبيش، وعلي بن أبي طالب من طريق أبي عبد الرحمن السلمي. تلامذة الإمام عاصم أشهرهم أبو بكر شعبة بن عياش وحفص اللي هو الإمام شعبة، وحفص ابن سليمان اللي هو الإمام حفص، تمام. ومن تلامذته أبان ابن تغلب وحماد بن سلمة وسليمان بن مهران الأعمش وأبو المنذر سلام ابن سليمان وسهل بن شعيب وخلق لا يحصون. قال حفص قال لي عاصم ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي. يبقى القراءة اللي كان بيقرأها الإمام حفص عن الإمام عاصم كان الإمام عاصم بيقرأ القراءة التي قرأ بها على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب: وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه. نختم بوفاة الإمام عاصم رحمه الله. توفي رضي الله عنه عن آخر سنة 27 هجرية. نسأل الله أن يرحمه وأن يجمعنا به في أعالي جنان الخلد. هذا كان مختصر بسيط لترجمة الإمام عاصم. ننتقل الآن إلى ترجمة الراوي الثاني عن الإمام عاصم، هو الإمام حفص، حفص ابن سليمان. هو أبو عمرو حفص ابن سليمان ابن المغيرة ابن أبي داود الأزدي الكوفي، معروف بحفيص، أي صاحب عاصم، معروف في اسم لي آخر يعرف به هو حفيص، وهو صاحب عاصم وربيبة. ربيبة يعني ابن زوجة عاصم الذي كان يربى في بيته. ولد سنة 90 هجرية، ولد سنة 90 هجرية. يعني ناخد بالنا بس من حاجة، ان الامام عاصم توفي والامام حفص كان عمره كام؟ كان عمره 37 سنة. يعني هو قعد ملازم الامام عاصم 37 سنة وتربى في بيته، كان تربى ونشأ في بيت الامام عاصم. منزلته عالية في القراءة، ومما قيل عنه قال الذهبي: هو في القراءة ثقة ثبت ضابط. وقال أبو هشام الرفاعي: كان حفص أعلم أصحاب عاصم بقراءته، فكان مرجحا على شعبة بضبط الحروف، وليس ذلك بغريب علي، فقد تربى في بيت عاصم ولازمه. قال ابن المنادى: قرأ على عاصم مرارا، وكان الأولون يعدونه في الحفظ فوق أبي بكر شعبة ابن عياش، ويصفونه بضبط الحروف التي قرأها على عاصم، وأقرأ الناس بها دهرا طويلا. وبالنسبة للضبط الإمام حفص وإتقانه، فقد أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم فأتقنها حتى شهد له العلماء بذلك. ولقد كان رحمه الله كثير الحفظ والإتقان، وقد أثنى عليه الإمام الشاطبي وفضله على شعبة بقوله: وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا، وحفص وبالإتقان كان مفضلا. ولذلك اشتهرت رواية الإمام حفص وتلقاها الأئمة بالقبول، قام بإقراء الناس بعد وفاة عاصم فترة طويلة من الزمان. ومن تلامذة الإمام حفص حسين بن محمد المروزي وعمر بن الصباح وعبيد بن الصباح والفضل بن يحيى الأنباري وأبو شعيب القواس وغيره. ويتصل سند الإمام حفص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرأ القرآن على عاصم، وقرأ عاصم كما ذكرنا على أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتوفي الإمام حفص عام 80 و100 هجرية. 80 و100 هجرية يعني عاش الإمام 90 عاما. أسأل الله أن يرحم أئمتنا الأعلام وأن يجمعنا بهم في جنان الخلد بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمته وفضله ومنه. إحنا إن شاء الله منهجنا في هذا الشرح بإذن الله إن إحنا في بعض، يعني عندنا تقريبا حوالي 15 أصلا من أصول رواية الإمام حفص عن عاصم. هنبدأ النهاردة بس كضرب أمثلة بسيطة بحيث نفهم إحنا نمشي إزاي وهناخد إيه بالضبط. والسلسلة إن شاء الله مش هتكون سلسلة طويلة، هي غالبا هتنتهي على 4 أو 5 دروس بالكتير إن شاء الله، مش هتكون سلسلة طويلة، ولكن هنعتبرها، يعني الناس اللي حضرت معنا الدروس قبل كده تعتبر ان الدروس دي مراجعة ليها وتثبيت للمعلومات، عرض للمعلومات بطريقة اخرى. يعني هنعرض المعلومات مش بطريقة شرح احكام التجويد، لا، بطريقة شرح الاصول الكلية للرواية، تمام؟ والناس اللي محضرتش معنا قبل كده تعتبر انها تفتيح كلام، ان احنا ان شاء الله هنحاول ان احنا نعمل شرح مرة اخرى لاحكام التجويد بشكل اخر غير اللي عملناه قبل كده في الفترة الجاية إن شاء الله. هناخد أصول رواية حفص عن عاصم، وهناخد ما انفرد به الإمام حفص عن باقي الأئمة، وهناخد أيضا مبحث في شمول رواية حفص لغيرها من القراءات والروايات، وهناخد كمان ما يراعى لحفص عند القراءة، بعض الكلمات التي تراعى لحفص عند القراءة، وأيضا هناخد بعض الأوجه لحفص في بعض القراءات، وكذلك السكتات عند حفص، وقصر المنفصل لحفص وما يترتب عليه من أحكام. دي بعض المباحث اللي احنا نبحثها في خلال هذه السلسلة إن شاء الله، تمام. ولكن مبحثنا الأول ومبحثنا الأهم في هذه السلسلة هو أصول رواية حفص عن عاصم، وناخد مع بعض بعض الأمثلة النهاردة، نبدأ بها كده مع بعض. والأصل الأول هو إثبات البسملة، الأصل الأول من أصول رواية حفص عن عاصم إثبات البسملة بين كل سورتين، سواء كانت الصورة الأولى بعد الثانية في الترتيب المصحف أم قبلها، وسواء كانت أكانت تتلوها مباشرة أم لا، فيما عدا كما نعلم سورة الأنفال وأول سورة التوبة فلا بسملة في أول سورة التوبة، ولنا في الوصل بين السورتين أحد الأوجه الثلاثة المعروفة، الوقف والوصل مع الإخلاب والسكت، تمام؟ يبقى ده المبحث الأول معانا هو مبحث البسملة. طيب طبعا بعض الناس تعتقد تقول يعني إيه علاقة ده بأصول رواية حفص عن عاصم؟ ما هو معنى نحن قلنا إن تثبت البسملة بين كل سورتين، معنى كده إن في بعض العلماء وبعض القراء لم يثبتوا البسملة بين كل سورتين، فلما كان هذا شيء يميز رواية الأم حفص عن عاصم بأنه يثبت البسملة بين كل سورتين، فكان هذا أمر خاص بأصل من أصول رواية الأم حفص الذي يطبق في جميع روايات قراءته. وناخد بالنا من حاجة، في فرق بين إن أنا أقول البسملة ثابتة بين كل سورتين وبين إن أقول البسملة ثابتة في أوائل الصور. كما نعلم جميعا أن البسملة ثابتة في أوائل الصور عند جميع القراء فيما عدا سورة التوبة، تمام. ولكن احنا بنتكلم عن حاجة تانية اللي هي البسملة بين السورتين، يعني لو أنا ختمت صورة وهبدأ صورة تانية هجيب بسملة وما يجيبش بسملة، هو ده المبحث اللي بنقصده هنا. وهنا وهو في الإمام حفص أثبت البسملة بين كل سورتين ما عدا الأنفال وبراءة. طيب المبحث الثاني معانا برضك هناخد مباحث سهلة المرة دي، بحيث ان احنا يعني البداية تكون المرة الجاية اكثر شدة اكثر عمق ان شاء الله. المبحث الثاني معانا مبحث ميم الجمع، مبحث اسكان ميم الجمع، من اصول رواية الامام حفص عن عاصم اسكان ميم الجمع. ميم الجمع هي ميم زائدة دالة على جمع المذكرين حقيقة أو تنزيلا، طبعا ده كلام إيه؟ كلام لغوي مش تبعا. ميم الجمع هي ميم بتلحق في آخر الاسم للدالة على الجمع. ناخد مثلا مع بعض كلمة علي ده مفرد، لو حطيت في آخرها ميم سكنة هتبقى عليهم بقت جمع. طب مثال تاني من لو حطنا في آخرها ميم الجمع هتبقى إيه؟ منهم. قلوبه امثلتها كتيره في القران ولكن احنا هناخد بقى ايه اللي عمله الامام حفص رحمه الله في هذه ميم الجمع. في ميم الجمع ديت عمل فيها ايه؟ الاصل ان لو جت ميم جمع وبعد منها حرف متحرك، تمام، تسكن وصلا ووقفا. يبقى عندنا ميم الجمع، ناخد بالنا اول حالة معنا ايه؟ لو ميم الجمع جاء بعدها حرف متحرك هتسكن وصلا ووقفا، تمام. طيب يبقى دي اول حالة. تاني حالة ان تأتي ميم الجمع قبل حرف ساكن. طب ناخد مثال الاولاني، مثال في سورة الفتحة عليهم غير المغضوب، تمام. هنا سكناها في حالة الوصل وفي حالة الوقف عليهم، تمام. طيب مثال الحالة التانية معانا، لو جاء بعد ميم الساكنة ميم الجمع جاء بعدها حرف ساكن، يبقى احنا كده عندنا ميم ساكنة ميم جمع ساكنة وراها حرف ساكن، هل ده ينفع؟ لا ما ينفعش، يبقى لازم نحرك الحرف الاولاني للتخلص من التقاء الساكنين. طيب هتخلص من التقاء الساكنين كما ذكرتم، هنتخلص من التقاء الساكنين هنا بالضم، زي ما ذكرنا قبل كده في درس التخلص من التقاء الساكنين في ميم الجمع بنتخلص بالضم، تمام. يبقى احنا في حالة الوصل بين ميم الجمع وبعدها حرف ساكن بنضم الميم الجمع ونصلها لما بعدها. طيب في حالة الوقف هنسكن ولا نضم؟ في حالة الوقف على ميم الجمع نسكن ولا نضم؟ نعم نسكن ميم الجمع، جزاكم الله خير. يبقى احنا كده عندنا حالتين، لو ميم الجمع بعدها حرف متحرك هتسكن وقفا ووصلا. طيب لو ميم الجمع بعدها حرف ساكن في حالة الوصل هنضم ميم الجمع، وفي حالة الوقف هنسكن ميم الجمع لانتفاء السبب اللي حضمنا عليه اللي هو التقاء الساكنين. تمام، زي امثلة معنا في القرآن، منهم عليه مذلة. تمام، عليه مذلة. احنا كده انهينا المبحث الثاني معانا، مبحث ميم الجمع. تمام، خدنا مبحث البسملة وخدنا كان مبحث ميم الجمع، ناخد كان مبحث ثالث معانا نختم بيه كلام النهاردة عشان بس البداية ما تكونش صعبة معانا. المبحث الثالث معانا يا جماعة هو مبحث اذا التقى، او الاصل الثالث معانا هو اصل اذا التقى في الخط حرفان متحركان متماثلان او متقاربان او متجانسان فله في ذلك الاظهار قولا واحدا. هنا نحتاج نرجع بالذاكرة الى درس كنا خدناه في شرح الجزرية، هو العلاقة بين الحروف او المتماثلان والمتجانسان والمتباعدان والمتقاربان. كنا شرحنا ان في بين كل حرف وحرف علاقة بتنشأ نتيجة العلاقة بين المخارج بتاعتهم. فلو كان الحرفين من مخرج واحد، لو كان الحرفين من مخرج واحد بنسميهم ايه؟ متماثلان، زي ميم وميم مثلا. تمام، طيب لو كان الحرفين من مخرجين من مخرج واحد ولكن مختلفين في الصفات، زي مثلا الميم والباء، يبقى اول حاجة نفس الحرف، اول حاجة لو نفس الحرف يبقى متماثلين. طيب لو من نفس المخرج ولكن مختلفين في الصفات زي الميم والباء او الدال والتاء، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها متجانسين. طيب لو الحرفين بيخرجوا من مخرجين متقاربين، يعني مش من نفس المخرج، من مخرجين متقاربين، مثلا طرف اللسان، طرف اللسان مع الشفة، تمام، يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها متقاربين. طيب لو ابعد من كده، لو مثلا المخرجين متباعدين عن بعض، مثلا طرف اللسان والحلق، يبقى اسمه متباعدين. تمام، دي اسمها علاقة بين الحروف، دي اسمها العلاقة بين الحروف. نرجع بقى للكلام بتاعنا هنا، بيقول في الاصل ده اذا التقى في الخط حرفان، اذا التقى في الخط حرفان متحركان. احنا لو فاكرين يا جماعة كنا قلنا مع بعض ان العلاقة المتماثلين او المتجانسين او المتقاربين او المتباعدين ديت دي بتكون حاجة من ثلاثة، يا اما يكون علاقة كبير او علاقة صغير او علاقة مطلق. طبعا الناس اللي كانت حضرت معانا الكلام ده قبل كده، الكلام ده بالنسبه لها سهل جدا اظن يعني. تمام، احنا بنراجع مع بعض بس، ولا في حد مش فاكر الكلام ده؟ طيب هنحسن الظن نقول الناس فاكره ان شاء الله. ماشي، احنا لو فاكرين كنا قلنا مع بعض ان احنا اي علاقه بين كلمتين بين حرفين بتبقى فيها ثلاث كلمات. اول كلمه، هل الحرفين دول متماثلين ولا متباعدين ولا متجانسين ولا متقاربين؟ تاني حاجه، هل الحرفين دول علاقة بينهم كبير ولا صغير ولا مطلق؟ امتى يبقى كبير؟ لو الحرفين متحركين. امتى يبقى صغير؟ لو الاول ساكن والتاني متحرك. امتى يبقى كبير؟ امتى يبقى مطلق؟ لو الاول متحرك والتاني ساكن. تمام، وبعد كده قلنا نتيجة هذه العلاقة ايه بقى؟ هل هيحصل ادغام ولا يحصل اظهار؟ وهل الادغام ده ادغام كامل ولا ادغام ناقص؟ ده ملخص الحكم اللي احنا خدناه مع بعض قبل كده. طيب باعتبار ان احنا فاكرين وان احنا عارفين ان لما يجي حرفين متحركين ورا بعض يبقى اسمهم كبير، تمام، واحنا كنا قلنا مع بعض بردك واحنا بنشرح مع بعض ان حكم الكبير عندنا في الرواية كلها حكم الاظهار، سواء كان متماثلين او متقاربين او متجانسين او متباعدين، حكمها الاظهار قولا واحدا عند مين؟ عند الامام حفص عن عاصم. هنشرح ده اصول رواية حفص عن عاصم. طيب في مثال المتجانسين يا جماعة، مثال المتجانسين الصالحات طوبى، التاء والطاء متجانسين، جم ورا بعض التاء مكسورة والطاء مضمومة، تمام. هنا دول تمام، هنا دول ايه؟ متجانسين كبير حكمهم الإظهار كما ذكرتم، جعلناه هدى. هنا عندنا الهاء، الهائين متحركين والحرفين دول حرفين زي بعض متماثلين، يبقى ده علاقة متماثلين كبير حكمهم ايه؟ حكمهم الإظهار. طيب هنا بينبه بقى على بعض الحاجات دي، قاعدة عامة، في بعض الحاجات اللي بتخرج عن هذه القاعدة، زي في سورة الكهف اي لفظ ما مكنني، هي اصلها ايه؟ ما مكنني، ولكن هنا في الرواية جاءت بنون واحدة مشددة على الإضغام، طيب هو هنا ايه؟ هنا أضغم الحرفين دول، تمام. طيب وكذلك برضك كلمة تأمننا أصلها تأمننا، حتى احنا في الروم بنقولها ايه؟ تأمننا، بنجيب النون التانية موجودة في الروم، لكن في المصحف وفي الإشمام بنلاقي النون واحدة بس مشددة، تمام. طيب يبقى هنا في عندنا كلمتين خرجوا عن القاعدة العامة في الإمام حفص، بأن الحرفين متحركين سواء كانوا متماثلين أو متقاربين أو متجانسين، فيهم الإظهار قولا واحد، تمام. طيب بعد كده بينبه الناظم معنا في الكتاب على بعض الألفاظ اللي اتفق جميع القراء عليها، طيب أنا هقول حاجة بالنسبة للي سأل سؤال علاقة بين الحروف، ده كان درس كامل، درس كامل ده الرابط بتاعه، لو حبيتوا ترجعوا للدرس يعني يكون حاجة كويسة جدا بحيث تستزيدوا منه، وكان في شرح كامل لهذا الكلام بالتفصيل، تمام، اللي هي باب العلاقة بين الحروف. طيب الناظم رحمه الله تعالى قال في ست كلمات او في ست مواضع اجمع القراء على ادغامها، هي ايه؟ قال لك الباء التي بعدها ميم، زي في كلمة اركم معنا في سورة هود، والتاء التي بعدها دال في اي مكان في القرآن، زي اثقلت دعوة في سورة الاعراف، والتاء التي بعدها طاء مثل إذ هم الطائفتان في آل عمران، والثاء التي بعدها ذال يلهث ذلك، والدال التي بعدها تاء ومهدت سورة المدثر، والذال التي بعدها ظاء مثل إذ ظلمتم في الزخرف آية 39، تمام. واختلف عنهم في قوله تعالى بسورة المرسلات ألم نخلقكم، فله فيها وجهان، الوجه الأول إضغامها إضغاما كاملا وهو المقدم في القراءة، تبقى نخلقكم بالشد على الكاف والقاف راحت خالص، أو إضغاما ناقصا ببقاء صفة الاستعلاء في القاف، نخلقكم، تمام. يبقى هنا اختلف حفص عن باقي القراء في هذه الكلمة بأنه له فيها وجهان، إضغام كامل أو إضغام نقص. طيب احنا كده النهاردة يا جماعة أخذنا ترجمة للإمام عاصم وترجمة للإمام حفص، وخدنا بعض خط السير اللي يمشي فيه في هذا هذه السلسلة إن شاء الله، وبدأنا في بعض أصول رواية الإمام حفص اللي هي إثبات البسملة بين كل سورتين، وإسكان ميم الجمع لو جاء بعدها حرف متحرك، والإظهار قولا واحدا إذا التقى في الخط حرفان متحركان، تمام. طيب جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.